ومعلوم أن كل شيء يقبل الزيادة فإنه يقبل النقصان، فإذا كان يزيد بالطاعة فإنه ينقص بالمعصية أو ينقص بترك الطاعة. فالمؤمن إذا تمثل بالصلوات ازداد إيمانه، وإذا عصى بتركها نقص إيمانه، إذا عصى بترك التنفلات أو عصى بترك الفرائض من الصلوات نقص إيمانه. وكذلك يقال أيضا في النفقات، إذا أنفق لوجه الله وتصدق مثلا وأخرج زكاة أمواله طيبة بها نفسه زاد بذلك إيمانه وقويا وعظم أجره. وإذا منع الزكاة مثلا أو منع النفقات الواجبة نقص إيمانه. وكذلك إذا أنفق في وجوه الخير من الأعمال التي يحبها الله ولو درهما أو دينارا أنفقه لوجه الله فإن ذلك يزيد به إيمانه. فإذا أنفقه لغير وجه الله فإنه ينقص إيمانه، إذا أنفق في المعاصي أنفق في السرف وفي المعاصي وفي المحرمات وفي الآثام في شرب الخمور وفي تعاطي المسكرات والمخدرات مثلا وفي مهور البغايا وما أشبهها كان ذلك مما ينقص إيمانه. ويقال كذلك في جميع الأعمال والأقوال، أن الكلمات التي يتكلم بها من ذكر الله وشكره والاعتراف بفضله وتسبيحه وتحميده والثناء عليه ودعائه وحمده وشكره ونحو ذلك يزيد بها إيمانه، وأن الكلمات التي تتضمن سبابا أو هجاء أو قذفا أو عيبا أو ثلبا أو شتما أو لعنا أو استهزاء وسخرية أو نحو ذلك ينقص بها إيمانه، يعني الكلام المحرم. وهكذا الخطوات التي يخطوها إلى طاعة أو إلى مسجد أو إلى محل ذكر أو إلى محل فائدة أو نحو ذلك يزيد بهذه الخطوات إيمانا، وإذا خطاها إلى محل معصية أو فسوق أو محل أغاني أو محل فساد أو نحو ذلك فهذه الخطوات أيضا ينقص بها إيمانه. وذلك لأن عرفنا أن من زاد من قبل الزيادة قبل النقصان، فالأعمال الصالحة يزيد بها الإيمان والأعمال السيئة ينقص بها الإيمان. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال في خطبته للنساء أو في تعليمه للنساء في خطبة العيد، قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من إحداكن. فقلنا: وما نقصان ديننا؟ فقال: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها؟ فجعل الدين ينقص، أو ذكر أنه ينقص بترك الطاعات مع أن المرأة معذورة في هذا الترك، ولكنه نقص ظاهر بالنسبة للرجال، يعني بالنسبة إلى أعمال الرجال إذا نسبنا أعمال النساء إلى أعمال الرجال، فدل على أن الترك يسبب النقص. فإذا كان التارك لعذر يعتبر دينه ناقصا يعني إيمانه، فإن التارك أيضا لغير عذر يعتبر أشد نقصا وأعظم حرمانا. فهذه الأدلة واضحة في أن الإيمان يزيد وينقص، ورد على من أنكر ذلك. رد على الذين يقولون يزيد ولا ينقص، وهم بعض مرجئة الفقهاء، ورد أيضا على الذين يقولون إنه لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان، بل الإيمان شيء واحد هو المعرفة أو هو التصديق فقط، وكل ذلك خطأ. ولا شك أن الذين قالوا إن الإيمان هو المعرفة عندهم أن من عرف فهو مؤمن، وأن المعرفة لا تتفاوت، وكذلك أيضا التصديق، أن التصديق شيء واحد لا يتفاوت، وما علموا أنه يتفاوت بكثرة ما يصدق به. لو تنزلنا وقلنا إن الإيمان هو التصديق لكان الناس يتفاوتون في تصديقهم، فليس إيمان الفساق والفجرة مثل إيمان أكابر الصحابة ومثل إيمان الملائكة ونحوهم، بل بينهما بون عظيم، بون كبير. فمعلوم أن الصحابة الذين آمنوا حملهم إيمانهم على أن هاجروا وتركوا بلادهم، أليس ذلك دليل على قوة الإيمان وكماله؟ حملهم إيمانهم على أن تركوا أموالهم وديارهم، أليس ذلك دليل على قوة الإيمان الذي في قلوبهم والذي قام بجوارحهم؟ حملهم إيمانهم على أن ضحوا بأنفسهم في سبيل الله، بذلوها رخيصة في جهادهم للكفار، فكانوا يجاهدون الكفار بكل ما يملكون ويقتلون في سبيل الله، يعملون بقوله تعالى: فالذين آمنوا بالله ورسله وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم، قاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. ذلك الذي حملهم دليل على قوته، إنه الإيمان الذي وقر في قلوبهم. إذن فالتصديق إذا قلنا إنه الإيمان فإنه يتفاوت، فيقال هذا تصديق ناقص وهذا تصديق كامل، أو هذا أزيد من هذا، تصديق هذا أزيد من تصديق هذا. ثم لو كان الإيمان مجرد التصديق أو مجرد المعرفة لدخل في الإيمان من ليس بمؤمن، أليس المنافقون مصدقين ظاهرا؟ المنافقون يصدقون في الظاهر وإن كانت قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، لكن إنهم يظهرون للناس أنهم معهم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. إذن على قول هؤلاء المرجئة يكون المنافقون مؤمنين، والله تعالى قد نفى عنهم ذلك. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، كذبهم في هذا وما هم بمؤمنين. وكذلك الأعراب، قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. لم تؤمنوا نفى عنهم الإيمان، وذلك لأن الإيمان الحقيقي يحمل على العمل، الإيمان والعمل متلازمان، أو الإيمان الصادق له آثار وهي العمل، أو العمل من تمام الإيمان. وهؤلاء قالوا باللسان آمنا ولكن لم تؤمن قلوبهم، قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فلذلك نفى الله عنهم الإيمان. لا شك أن هذا دليل على أن الإيمان هو الذي يكون علامته العمل. المنافقون على هذا الاصطلاح يكونون مؤمنين، لأنهم يقولون آمنا، فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، ولكن ليسوا بمؤمنين، وما هم بمؤمنين كما نفى الله ذلك عنهم. وقد حكى الله تعالى عن إبليس أنه مصدق وأنه عارف، أنه عارف بربه ومعترف بأن الله تعالى ربه، ولكنه عصى وتمرد. فهل يقال إن إبليس مؤمن؟ إبليس قد عرف ربه، ولذلك يقول ربي بما أغويتني، ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، طلب من ربه وسأل ربه. أليس ذلك دليل على أنه عارف بأن الله ربه، وعارف بأن الله هو الذي يخلق ويعطي ويمنع، فطلب من ربه وقال ربي بما أغويتني، ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. إذا كانت المعرفة تكفي في مجرد الإيمان فإبليس من المؤمنين. ومن المعلوم أن المؤمنين لهم الأمن، كما ذكرنا في قوله أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأين إبليس من الأمن ومن الاهتداء؟ بل قد ذكر الله عن فرعون أنه عارف وأنه مصدق بصحة نبوة موسى وبصحة ما جاء به. فحكى الله عن موسى أنه قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، لقد علمت، علمت يا فرعون. فدل على أن فرعون عالم ومصدق بأن هذه الآيات التي جاء بها موسى أنها من الله تعالى، وأنها حق ويقين. أفيقال إن فرعون مؤمن؟ كيف يكون مؤمنا وهو رأس الكفر الذي قال الله فيه وفي قومه فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وقال عنه أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لا شك أن هذا القول الذي يقول بأصحابه إلى أن يجعل هؤلاء مؤمنين كاملي الإيمان أنه قول بعيد من الصواب. يعني الذين قالوا إن الإيمان هو المعرفة أو إن الإيمان هو مجرد التصديق، فعرفنا بذلك أن الإيمان حقا هو الذي يستدعي العمل وتدخل فيه الأعمال الصالحة وتكون علامة عليه وثمرة من ثماره وجزءا من أجزائه لا يتم إلا بها. وأن الناس يتفاوتون في الإيمان قوة وضعفا وكثرة وقلة، وأن أكمل المؤمنين كما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فدل على أن المؤمنين يتفاوتون في الكمال. فعلى هذا نحن نقول إن المؤمنين الذين صدقوا بالله وبما جاء عن الله وظهر أثر ذلك في أعمالهم هم الذين اعتقدوا أن الأعمال من الإيمان وأن كل عمل صالح هو قربة إلى الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يمر بنا كثير من الكلام في الرد على المبتدعة وتفنيد بدعهم وبيان أخطائهم، ونحن إذ نقرأها لأجل التحذير منها، لأن من عرف الشر فإنه يحذره ويبتعد عنه، ومن لم يعرف الشر وقع فيه. فلأجل ذلك تكلم العلماء رحمهم الله قديما وحديثا على تفنيد شبه المفسدين والمبتدعة وبيان أخطائهم وضلالاتهم لأجل التحذير منهم، وذلك لأن الإنسان قد يبتلى بأحد هؤلاء المبتدعة، وقد يكون ذلك المبتدع لسنا فصيحا عارفا بالحجاج يصعب أن يتغلب عليه إلا عنده دليل قوي. إذا وفق لعالم بالأدلة الشرعية وبما يخالفها وعالم باللغة العربية وما يوافقها وما يكون من الشبه التي يشبه بها المبتدعة على أهل السنة وكيف أبطلها أهل السنة، فإنه يستطيع أن يخصمه وأن يرده خاسئا وهو حسير. ولكن إنما يخشى على من سلك الطريق وليس معه ما يؤهله لأن يكون ذا سلاح فاتك يغلب من اعترض له. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ابتلي في زمانه بأناس ذوي جدل فيما جاءهم به من التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وإفراده وحده، فذكر أنه أتاه شبهات من علماء زمانه يعترضون بها عليه وعلى ما دعا إليه، فأبطل تلك الشبهات في كتابه المشهور كشف الشبهات، وذكر أن أعداء الله عندهم علم، واستدل بقوله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. ولكن ورد في بعض الأحاديث إن من العلم جهلا وإن من الشعر حكما، فمن العلم ما هو جهل، أي ما الجهل خير منه، والمراد به تلك العلوم التي يتعلمونها ويدعون أنها تزيدهم فصاحة وتزيدهم فهما وإدراكا، ويسمونها بأسماء حسنة. فلما كان كذلك احتاج العلماء أن يتعلموها حتى يردوا عليهم. فمثلا نحن إذا قرأنا في كتب العلماء الأجلة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجدناه يستعمل عبارات واصطلاحات وقواعد لم ندرسها ولم نعرفها ولم ندري ما مراد المتكلمين بها، ولكنه على علم بها، فإن تكلم في المنطق قلت إنه منطقي ليس له شغل إلا هو، وإن تكلم في الفلسفة أبطل فلسفتهم وفندها وردها، وإن تكلم في قواعدهم فندها واحدة واحدة، وإن تكلم في مصطلحاتهم الكلامية عرف مرادهم بها ورد عليهم بنفس قواعدهم أو بقواعد مثلها. وما ذاك إلا أنه ابتلي في زمانه بهؤلاء الجدليين الذين تمكنوا من الولاة وتمكنوا من العلماء وانخدع بهم الجهلة والعوام، فاحتاج إلى أن يعرف اصطلاحاتهم حتى يردها. وهكذا نقول في كل زمان. فزمان الإمام أحمد رحمه الله كان الناس على السنة، ولكن حدثت بدعة شنيعة هي بدعة التعطيل، الذي هو تعطيل الله تعالى عن صفات الكمال. ولما عطلوا الله عن صفات الكمال نفوا عنه صفة الكلام، أن الله لا يتكلم في زعمهم. ولما كان القرآن بين أيديهم تفكروا ماذا يقولون فيه، فرأوا أن يقولوا إنه مخلوق، فابتكروا هذه المقالة أن الله خلق هذا القرآن، فعند ذلك تمكنت هذه البدعة من أولئك المبتدعة ودعوا الناس عليها وانتشرت واشتهرت، وفتن العلماء لأجل الدعوة إليها ومن أنكرها. فلأجل ذلك اهتم الإمام أحمد بالكلام فيها وكذلك أهل زمانه. ولما كان بعده بمدة بنحو 80 سنة أو نحوها ظهرت بدعة المرجئة في زمن الخلال صاحب كتاب السنة الذي معنا. المرجئة قسمان كما تقدم: القسم الأول الذين يجعلون الأعمال ليست من الإيمان، الذين أرجأوا الأعمال عن مسمى الإيمان. والقسم الثاني الذين يغلبون جانب الرجاء، الذين يسهلون باب المعاصي ويسهلون أمرها، يتعلقون بالرجاء وينسون الخوف. هذان قسمان انتشروا في ذلك الزمان، فكان ذلك سببا للاهتمام بالرد عليهم وبذكر بعض أقوالهم وبذكر بشاعتها وشناعتها. وقد تقدم أن القول بأن الأعمال ليست من مسمى الإيمان يقول به فقهاء الأحناف. يقول الأحناف بأن الأعمال ليست من الإيمان، وأن الإيمان فقط هو التصديق. وهذا هو الذي انتشر عنهم. لا شك أن هذا خطأ من القول، بل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وقد مر بنا أدلة واضحة تدل على أنها شرط في كمال الإيمان، وأن ترك الأعمال نقص في الإيمان. ومن لازم هذا القول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهو لازم باطل، فقد اتضح لنا أن الإيمان يزيد وينقص، ومر بنا أيضا أدلة تدل عليه. وإذا كان كذلك فإننا نتمسك بما عليه أهل السنة. ففي جانب الرجاء نقول لك: عليك أن تكون راجيا وأن تكون خائفا على حد سواء، لا تغلب جانب الرجاء فتكون من الذين قال الله فيهم: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإن الذين يتعلقون بالرجاء يكثرون من الذنوب ويتهاونون بشأنها وكأنهم آمنون من العذاب، فيكونون آمنوا مكر الله. ولا تغلب جانب الخوف فتكون من القانطين الذين قال الله فيهم: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولا من الآيسين، قال الله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بل المسلم المؤمن يكون خائفا راجيا في آن واحد، وإن كان يفضل أنه في حال الصحة يغلب جانب الخوف حتى يحتقر أعماله ويحرص على الاستكثار من الحسنات، ويفضل في حال المرض أن يغلب جانب الرجاء حتى يقدم على ربه وهو يحسن الظن به. ورد في الحديث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ولكن مع ذلك يجمع بين الخوف والرجاء، وقد ذكرنا فيما سبق أدلة على ذلك. هذا فيما يتعلق بالقسم الذي هو تغليب جانب الرجاء. وأما الذين يقولون إن الأعمال ليست من الإيمان، فقد مر بنا أبواب توضح أن الأعمال من الإيمان، وأدلة كذلك فيها تسمية الأعمال إيمانا كما ذكر ذلك العلماء في مؤلفاتهم التي جعلوها بعناوين الإيمان، فيرجع إليها المسلم المؤمن ليزداد طمأنينة ويطمئن بما يعتقده في هذا الباب وغيره، مقتنعا بالأدلة التي سردوها في تلك الأبواب، والتي من لم يقنع بها فلا يقنع بغيرها. الآن نواصل القراءة.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: ومن قول المرجع قال مسعر: أشك في كل شيء إلا في الإيمان، وهو أسهل قول لهم، وقد فسره أبو عبد الله رحمه الله. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول قال سفيان بن عيينة قال لي الثوري: كلم مسعر. قال أبو عبد الله: يشك في كل شيء إلا في الإيمان. قال: لا أشك في إيماني. قال: كان سفيان يريد منه أن يستثني. قال: فأخبرني محمد بن عبد الله بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني أحمد بن القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم أنهم ذكروا لأبي عبد الله: من كان يقول إنما قول ولا يستثني، فذكروا مصرا، فقيل له: يا أبا عبد الله، كان يقول بالإرجاء. قال: إنما يريدون أنه قال: أشك في كل شيء إلا في إيماني. قال: سمعت أبا نعيم يقول سمعته من مسعر، وليس يرون عن مسعر غير هذا. قلت: فما معنى قوله أشك في كل شيء؟ أراد تقوية قوله في ترك الاستثناء. أي معنى لقوله أشك في كل شيء إلا ما يشك نحن في الموت؟ لا ما يشك نحن في الموت ولا في الجنة ولا في النار ولا في البعث. فقال سبحان الله لم يرد هذا الطريق، إنما أراد فيما أرى أي شك في الحديث وفي الأشياء التي تغيب عنه. وسمعته ابن عيينة قال قال لي سفيان الثوري لا تكلم مسعرا في هذا الذي يقوله. قال كان مسعر عنده ليس كغيره وكان رجلا صالحا. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال سمعت سفيان بن عيينة قال قال لي سفيان الثوري ألا تقول لمسعر، أي بالهلالية يعني في الإرجاء. فقال أبي وقال أبو نعيم قال مسعر أشك في كل شيء إلا في إيماني. قال أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله قال أما مسعر فلم أسمع أنه كان مرجيا، ولكن يقول إنه كان لا يستثني. قال وأخبرني موسى بن سار قال حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد من قال أنا مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام والمواريث ولا أعلم ما أنا عند الله عز وجل، قال ليس هذا بمرجئ. قال وأخبرني موسى بن سهل قال حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد هل نخاف أن يدخل الكفر، قال سألت أحمد هل تخاف أن يدخل الكفر على من قال الإيمان قول بلا عمل، فقال لا يكفرون بذلك لا يكفرون بذلك. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال قيل لأبي عبد الله المرجئة يقولون الإيمان قول فادعوا لهم، قال أدعوا لهم بالصلاح.
هذا قول اتهم به المرجئة، ومسعر هذا يظهر أنه مسعر الحربي. مقالته هذه وهي قوله أشك في كل شيء إلا في إيماني لا يظهر منها أنه من المرجئة، ولكن كأنه لم ير الاستثناء في الإيمان، وذلك لأنه ظن أن الاستثناء يكون للشك. كثير من المرجئة يمنعون الاستثناء في الإيمان ويسمون من يستثني شاكا فيسموننا شكاكا، فيقول أحدهم أتشك في إيمانك، أنا لا أشك في إيماني، هكذا يقولون. الاستثناء ليس دليلا على الشك، ولعله يأتينا أدلة على الاستثناء، وقد مرت بنا في هذا المسجد في شرح الطحاوية باب الأقوال في الاستثناء، وأن قول أهل السنة أنه يجوز الاستثناء بأن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وأن ذلك ليس دليلا على الشك، وإنما الاستثناء بقولك إن شاء الله بالنظر إلى الخواتيم، وذلك لأن الإنسان لا يدري بما يختم له، فلذلك يستثني بيقول أنا مؤمن إن شاء الله. وأما الذين منعوا من الاستثناء فهم الذين يقول أحدهم أنا مؤمن حقا، يمنع أن يقول إن شاء الله، يخشى أن يكون ذلك شكا في إيمانه أو توقفا فيه، فلذلك تكلم العلماء على أقسام الناس في الاستثناء حتى ذكروا كما مر بنا في شرح الطحاوية أن هناك أناس يستثنون في كل شيء، كما ذكر ذلك أيضا شيخ الإسلام في كتاب الإيمان، يستثنون في كل شيء حتى في الأمور المحققة، فيقول أحدهم هذا رجل إن شاء الله، وهذا كتاب إن شاء الله، وهذا مسجد إن شاء الله، مع أنه متحقق، فيقول إن الاستثناء ليس للشك وإنما هو للتبرك، وليس هذا محل التبرك ولا محل الاستثناء، ما دام الإنسان عارفا ما يقوله فلا حاجة إلى أن يقول هذا رجل إن شاء الله أو هذه امرأة إن شاء الله. وأما الاستثناء في الإيمان فإنه لا يدري ما نهايته ولا ما خاتمته، فلا جرم له أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله مع جزمه بأنه مصدق. المؤمن مصدق بالله تعالى إلها وربا وخالقا، ومصدق بالبعث بعد الموت وبما يكون في اليوم الآخر من الجزاء والثواب والعقاب، ومصدق بالرسل وبرسالاتهم وبشرائعهم وما جاءوا به من عند الله، ومصدق بالملائكة وما خلقوا له وما يقولونه وما يعملونه، ومصدق بالكتب المنزلة التي ضمنها الله شرائعه وأمره ونهيه وتعاليمه، ومصدق بالقضاء والقدر وما يحدث في هذا الكون وأنه مقضي ومكتوب ومعلوم لله تعالى، ومصدق بالأوامر والنواهي وأنها موجهة إلى المسلم وأن عليه أن يمتثل ما أمر به وينتهي عما نهي عنه، مصدق بذلك، وعلامة تصديقه أنه يعمل لها، فإذا جاءه الأمر أو سمع به بادر إليه وامتثل. إذا سمع أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لم يتوانى أن يقول ذلك ولا أن يفعله. وكذلك يعمل للدار الآخرة لأنه مؤمن بالبعث وبما بعد البعث، وكذلك يطيع الرسول ويتبع سنته لأنه مصدق بأنه مرسل من ربه، وكذلك يعمل بالقرآن ويتدبره ويتبع تعاليمه، فذلك دليل على أنه مصدق به. ولو كان شاكا لتوقف في شيء من ذلك. إذن فنحن لا نقول إن المؤمنين شكاك كما يقولونه، ولا يرد كونهم يستثنون في الإيمان، كونهم يقولون إن شاء الله لا يكون ذلك دليلا على أنهم متوقفون في هذه الأمور. لو كانوا شكاكا أو متوقفين لما حصل منهم هذا الامتثال، فالذي يهجر بلاده وأهله وأمواله وأولاده وينتقل منها إلى بلاد يأمن فيها على دينه كما فعل الصحابة في انتقالهم من مكة إلى المدينة، هل يقال إن هذا حصل مع شك فيما هم فيه وفيما صدقوا به؟ كلا، والذي يترك أهله وبلاده وأمواله وأولاده وشهواته وملذاته ويغزو في سبيل الله ويخرج للجهاد ويعرض نفسه للقاتل ويتعرض للآلام ونحوها إلى أن يحصل له الظفر أو الشهادة، هل يقال إن هذا مكذب أو أن هذا شاك فيما يقوله وفيما يدعو إليه؟ لو كان شاكا لما حصل منه هذا الإقدام ولا هذا التصرف ولا هذه التضحية بشيء بأغلى شيء عليه ماله ونفسه. وهكذا أيضا بقية الأعمال، وهكذا أيضا التروك التي يتركها، فإن الذي تكمل أمامه الشهوات وتتجمع أمامه المغريات التي تدفعه إلى المحرمات، فيجد مثلا من يدفعه إلى فاحشة الزنا ويسهل له الطريق وليس له عائق يعوقه، ولكن يتمالك يملك نفسه مع قوة الدوافع ومع سهولة الوصول إلى ذلك المطلوب، ما الذي منعه؟ أليس هو خوف الله؟ لا شك أنه خاف من عاقبة الله يتولاها، من عقوبة الله يتولاها، كما ذكر في الذين السبعة الذين يظلهم الله في ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال يعني إلى نفسها فقال إني أخاف الله، فما الذي حجزه عن أن يقدم على هذه الشهوة التي تتمناها النفس وتلتذ بها؟ ليس هو إلا أنه مصدق مؤمن موقن بأن هذا حرام وأن عاقبته وخيمة وأن الذي حرمه هو ربه وهو الذي يثيب ويعاقب. إذن كيف يكون الذين يستثنون شكاكا وهذه طريقتهم؟ وبكل حال فالمرجئة الذين يقولون إننا لا نستثني، أو يقول مسعر كما سمعنا أشك في كل شيء إلا في إيماني، لا يقال إنهم يعيبون من يستثني ويسمونه شاكا، ولكن مسعر كما سمعنا رجل صالح من خيار عباد الله، ولكن هذه المقالة كأنه توهم أن من قال إن شاء الله فإنه يكون متوقفا في إيمانه، لأنه يظن أنه إذا قال إن شاء الله كان ذلك تعليقا على أمر، وقد اشتهر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان قد خرج في جيش لقتال بعض الكفار الذين غزوا مدينة دمشق في أوائل القرن الثامن ولما تغلب أو خاف أهل البلد منهم شجعهم شيخ الإسلام، ولما تصافوا وكان في تلك الليلة التي يكون في صباحها الملاقات، أخذ شيخ الإسلام رحمه الله يمشي على المجاميع على الجماعات ويقول له يحثهم على الصبر ويقول إنكم منصورون، فيقولون له قل إن شاء الله، فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وهكذا كلما جاء إلى مجموعة وأخذ يحثهم وأخذ يصبرهم ويشجعهم يقول إنكم منصورون، إنكم منصورون، قل إن شاء الله، فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. إذن فهل استثناء بقوله إن شاء الله قد يكون تعليقا، يعني تعليقا للأمر بمشيئة الله، لأن ذلك غيب لا يدرى ماذا يكون وما هي النتيجة والأمر الأخروي. ومن ذلك ما حكى الله تعالى عن أصحاب الجنة، أصحاب البستان الذين كان عندهم بستانا فأرادوا أن يصرموه في الليل وتعاهدوا وأقسموا على ذلك. قال الله تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، كأنهم يقولون والله لنصرمنها مصبحين، يعني إذا أصبحنا، ولم يستثنوا، ما قالوا إن شاء الله، ما علقوا الأمر بمشيئة الله، فكانت النتيجة أن حرموا منها كما ذكر في القصة أن الله أرسل عليها ريحا فأصبحت كالصريم، أصبحت منصرمة لم يجدوا فيها شيئا يصرمونه، فاعترفوا بأنهم مخطئون وقالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. ومن ذلك القصة لما أرسلت قريش إلى اليهود يسألونهم عن النبي صلى الله عليه وسلم عما جاء به، فأمرهم اليهود أن يسألوه عن ثلاث مسائل، فقالوا سألوه عن رجل جوال وصل المشرق والمغرب ما حالته، وسألوه عن فتية خرجوا واعتزلوا قومهم فإنه كان لهم حديث عجيب، وسألوه عن الروح، فإن أخبركم بها فهو نبي وإن لم يخبركم فهو رجل متقول. فجاءوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال سأخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فتأخر الوحي عليه 15 يوما ثم نزل عليه الجواب بقصة الرجل وهو ذو القرنين وبقصة الفتية وهم أصحاب الكهف وبالجواب عن سؤالهم عن الروح في قوله قل الروح من أمر ربي. ولامه الله وعاتبه بقوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذا وهو نبي الله، يعني إن كأنه معتاد أن الوحي ينزل عليه كل يوم أو كل ليلة ولكن لما لم يقل إن شاء الله تأخر عنه الوحي، ففي ذلك تعليم للأمة أن يستثنوا في كلامهم حتى لا يجذبوا بشيء لم يرده الله تعالى. وكذلك حكى النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي الله سليمان القصة المشهورة أنه قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة، كل امرأة تلد لي غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فلم يقله: فما ولد منهن إلا واحدة جاءت بنصف رجل، شق إنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجنعون. هذا وهو من أنبياء الله الذي قال الله له: هذا عطاؤنا فامن أو أمسك بغير حساب. ولكن في ذلك تعليم للأمة. فالاستثناء يكون ذكرا لله تعالى، وبذكر الله ترتاح القلوب، ودنيانا بذكراه تطيب، لأن كلمة إن شاء الله تفويض للأمر إلى مشيئة الله، وذكر لله سبحانه وتعالى، فيحصل بذلك خير، حيث يحصل أنه يذكر الله سبحانه. كذلك أيضا يحصل بذلك تعليق للأمر على مشيئة الله، وذلك أن الأمور معلقة بأمر الله. ولهذا من الدعاء أو في الدعاء المأثور: ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. ويقول بعضهم: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فالأمر معلق بمشيئة الله، فإذا شاء الله وتحقق تحقق ما نطلبه. ولكن مع ذلك نحن على يقين من إيماننا ومن اعتقادنا ومن أعمالنا أنها لها أدلة واضحة لا يمكن أن نشك فيها، فلا يكون استثناؤنا شكا، وإنما هو للتبرك كما قلنا أو لبيان العاقبة. وأما ما انتقدوه على مسعر أنه يقول: أشك في كل شيء إلا في إيماني، فقد أنكروا عليه هذا العموم، فقالوا: هل هو يشك أنه إنسان؟ هل هو يشك في ولده أن هذا ابنه أو أن هذه ابنته؟ هل هو يشك في أن هذا ملكه، هذا الذي يملكه مثلا، أو هذا منزله، أنه يشك في أن هذا بيته وأن هذا منزله؟ وهل هو يشك أيضا في من يتعامل معه، يعني يشك أن هذا البائع يملك هذا المبيع، أو أن هذا المشتري يملك هذا الثمن؟ معلوم أن التوقف في مثل هذه الأشياء من الوسوسة. كون الإنسان يقول أشك في هؤلاء في أنهم مسلمون أو مؤمنون، أشك في هذا الإمام هل هو من أهل السنة أم لا، فلا أصلي خلفه إلا بعد أن أتأكد أنه من أهل السنة وأنه ممن على عقيدة كذا وكذا، وحتى أختبره وأختبر معتقده. أو أشك في هؤلاء الذين يصلون في هذا المسجد هل هم مسلمون أم لا، الذي يقول إنه يغلب أن الأصل في المسلمين أو في من ينتسب إلى الإسلام عدم الصدق، يجعل الأصل في أهل الملة كفر أو نفاق أو فسوق أو ضلال، فهؤلاء حقا هم الشكاك الذين لا يجوز إقرارهم على هذا، عقيدة سيئة قد نسبت إلى بعض المعاصرين، وهي أن الأصل في الناس الكفر حتى في المسلمين، وأن لا نعتقد أن هذا مؤمن وهذا موقن وهذا مصدق إلا من نعرفه معرفة تامة ونختبره ونبحث معه، فهذا هو الذي لا نشك فيه. وأما كل من رأيناهم فلا نتعامل معهم. هذه الطائفة هم الشكاك حقا، ولذلك تراه إذا دخل الأسواق الممتلئة بالمسلمين لا يسلم إلا على من يعرف، يعني لو رأى 100,000 سيماهم سيما الخير، يعني لباسهم لباس المسلمين ومظهرهم مظهر المسلمين وعلاماتهم علامات المسلمين، قد لبسوا اللباس السني ووفروا مثلا اللحى وتزيوا بزي الإسلام، فإنه لا يعتقد فيهم أنهم من أهل الإيمان كلهم إلا من اختبره منهم فردا فردا واحدا واحدا، فيثق بمن يعرفه معرفة يقينية ويختبره ويعرف يقينه وعقيدته بعد خبرة وبعد طول ممارسة. وأما بقية الذين لا يعرفهم ولو نقل عنه نقل عنه من يعرفه أنه لا مؤمن وتقي لم يصدق ولم يعامله على معاملة المؤمنين، فلا يحبهم محبة المؤمنين ولا يواليهم موالاة المؤمنين ولا يقبل منهم نفعا ولا يقبل منهم هدية ولا يصلهم، فضلا عن كونه يسلم عليهم أو يشمت عاطسهم أو يعود مريضهم أو يتبع جنازة أحدهم إذا مات أو يصلي على ميتهم أو يصلي خلف إمام لا يعرفه أو نحو ذلك، فهؤلاء حقا هم الشكاك. وأما أهل الإيمان الذين لا يعتقدون مثل هذا الاعتقاد فحاشا أن يسموا شكاكا أو أن يتوقف فيه. وقد دلت الأحاديث على أن من أظهر الإسلام فإنا نعامله معاملة المسلمين، أن نعمل بالظاهر ولا نتكلف في الكشف عن البواطن. ففي حديث خالد بن الوليد أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم رجلا فقال فإذن لأن أقتله، قال لعله يصلي، فقال وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، يعني أنني أمرت بأن أتعامل معهم بما أظهروا لي من الولاء ومن الإسلام، فأواليهم وأعاملهم معاملة المسلمين المؤمنين الأتقياء، إذا أظهروا لنا هذا فنحبهم ونواليهم على ما يظهر منهم، سواء عرفنا أعيانهم وأسماءهم وأشخاصهم أو لم نعرفهم. هذا حقا هو صفة المؤمن. ولذلك لما ذكر أسامة أنه قاتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله وكانوا قاتلوا الفرقة فانهزموا، فوصل إلى رجل منهم فقال لا إله إلا الله، فقتله أسامة وقال إنما قالها خوفا من السلاح، إنما قالها متعوذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل شققت عن قلبه حتى تعرف هل قالها بقلبه أو لا؟ فأمره بأن يأخذه بما يظهر. فنحن كذلك، قد ثبت أن عمر رضي الله عنه في خلافته قال إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم بالظاهر، فمن أظهر لنا خيرا أحببناه وقربناه وواليناه، ومن أظهر لنا شرا أبغضناه وقاطعناه وهجرناه، أو كما قال فجعل المعاملة بما يظهر، فمن أظهر الخير فإنك تحبه، ولو كان باطنه يخفي سوء سوى ذلك. إذا رأيته يصلي ويتصدق ويذكر الله ويتلو كتابه ويدعو الله بكرة وعشية، ورأيته يجالس أهل الخير ويؤانسهم، ورأيته يغشى مجالس الذكر ومجالس العلم ونحوها، ورأيته يتنزه عن المحرمات، رأيته مثلا لا يحلق لحية ولا يسبل ثوبا ولا يشرب دخانا ولا مسكرا ولا مخدرا ولا غير ذلك، ولا يسب ولا يهجو ولا يتكلم بسوء وبباطل، ولا يغتاب ولا ينم ولا يفعل شيئا من المعاصي، فإنك تشهد له بالخير وتحبه على ذلك، ولا تفتش عن أسراره ولا عن ضمائره، ولا تقول يمكن أنه منافق يمكن أنه مرائي، لا تقل ذلك، بل عامله بما يظهر من ذلك فتحبه على ذلك وتواليه وتزكيه وتشهد له بالخير وتحب له ما تحبه لنفسك من النجاة ونحوها. وبضد ذلك إذا رأيت من هو ضد ذلك، إذا رأيت العاصي الذي يتكاسل عن الصلاة أو يتركها أو يحلق لحيته أو يفعل المعاصي ويترك الطاعات، فإنك بلا شك تبغضه وتمقته، تهجره، ولو قال إن قلبي سليم، إن قلبي مؤمن، إن المعاملة بما في القلب التقوى ها هنا أو نحو ذلك، فقل له نحن لا ندري ما ها هنا، نحن نعاملك بما سمعنا وبما رأينا، وأما قلبك فبينك وبين ربك، هذا هو ما يجب أن نعاملهم به. فعرفنا بذلك أن قول الشكاك، أي الشكاك حقا الذين ينطبق عليهم هذا الاسم، هم الذين يشكون في الناس ويتهمون العالم لأنهم ليسوا بمؤمنين ولا مسلمين إلا من اختبروه وتحققوا فيه. وأما أهل السنة فإنهم يعاملون أفرادهم معاملة جماعاتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله الذي هدانا للإيمان والإسلام، نحمد الله الذي أنعم علينا بالأمن والاطمئنان، نحمد الله الذي من علينا بالعقيدة السلفية والتوحيد وصحيح الإيمان، وقد ذكرنا الله تعالى بنعمه وذكرنا بفضله وأمرنا بأن نشكره على ما أولاه لنا. ولا شك أن شكر الله تعالى على هذا الخير الذي فضلنا به واجب عيني، يجب أن نكون دائما مشتغلين بالشكر وبالذكر وبالعبادة وبحسن العبادة. إذا رأينا أو سمعنا كثرة من انحرف، كثرة من زل أو أخطأ، كثرة من انتحل بدعا وضلالات مضلة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، قد حيل بينهم وبين عقولهم وبين أفهامهم، لهم حواس ولكن ما نفعتهم، كما أخبر الله عن أشباههم في قوله تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، وفي قوله تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، ما أغنت عنهم فكأنهم فاقدون لها. فلذلك وصفهم الله بقوله صم بكم عمي فهم لا يعقلون أو فهم لا يرجعون. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضلوا أولئك هم الغافلون. صم ولو سمعوا، بكم ولو نطقوا، عمي ولو نظروا، بهتم بما شاهدوا، عموا عن الحق، صموا عن تدبره، عن قوله خلصوا، في غيهم سمدوا. فإذا سمعنا بأقوالهم وبمذاهبهم وبانحرافاتهم وبضلالاتهم عجب العاقل كيف ذهب بعقولهم وكيف حيل بينهم وبين أفهامهم وكيف لم يتدبروا ولم يتفكروا فيما بين أيديهم وما خلفهم وكيف آثروا الهدى آثروا على الهدى اشتروا الضلالة بالهدى اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. هؤلاء هم الذين وصفهم الله بقوله فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وقد ذكر العلماء طوائف من هؤلاء المنحرفين وذكروا شيئا من شبهاتهم وشبهوها بما لا حقيقة له أو بما يبطل بعضها بعضا. فشبهها شيخ الإسلام في آخر الحموية بالزجاج إذا ضرب بعضه بعضا فإنه يتكسر الضاربة والمضروب بها. استشهد بقول الشاعر حجج تراها كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. هذه حججهم، حجج تراها كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. ومن جملة من مر بنا ذكرهم من الطوائف المنحرفة طائفة المرجئة. ذكر لنا الخلال شيئا من عقائدهم ومن أقوالهم الزائغة وبين أن الشبهات التي يتشبثون بها أوهى من خيط العنكبوت، وذلك لأنهم وإن توهموا أنهم على حق فهم على باطل. وقد ذكرنا أن هؤلاء المرجئة ينقسمون إلى قسمين، قسم مرجئة لأنهم غلبوا جانب الرجاء، وقسم مرجئة لأنهم أرجأوا الإيمان عن مسمى أرجأوا الأعمال عن مسمى الإيمان. ولكن أكثر ما يطلقون المرجئة على القسم الأول لأن القسم الثاني يشركون فيه كثير من المبتدعة كالكرامية والكلابية وطوائف من المعتزلة، بخلاف قولهم بتغليب جانب الرجاء فإنهم بذلك خالفوا المعتزلة مخالفة صريحة وكانوا في جاد جانب عنهم، فهم مع المعتزلة في طرفي نقيض، فالمعتزلة غلبوا جانب الوعيد، وهؤلاء غلبوا جانب الوعد، فصار متطرفين طرفي نقيض. هؤلاء المعتزلة يقولون إن أصحاب الكبائر في النار، إن من مات على كبيرة من الكبائر فإنه يخلد في النار ولا يخرج منها، ويتمسكون بنصوص الوعيد. وأما المرجئة فإنهم يقولون لا تضر المعاصي مهما كثرت ومهما كبرت، ولا يعذب عليها لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل إن التوحيد يمحوها ويزيل أثرها، كما أن الشرك يبطل الأعمال والحسنات ولا يبقى لها ثواب، فيقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل. هكذا عقيدتهم، وكلا الطائفتين قد أخطأوا، فالمعتزلة تجاوزوا الحد وأخرجوا العبد بالذنب من الإيمان وأوجبوا خلوده في النار، ونسوا آيات الوعد التي فيها وعد الله تعالى بالثواب. وأما المرجئة فإنهم تساهلوا في آيات الوعيد وتمسكوا بآيات الوعد أو بأدلة الوعد، وجعلوا المعاصي ونحوها وإن كانت من الكبائر لا تؤثر على العبد ولا يعذب بها. وتوسط أهل السنة وقالوا إن أعمال العبد من المعاصي لا شك أنها تؤثر عليه وأنها تضره وأنها مسببة لغضب الله ولعقوبته إن عاجلا وإن آجلا، ولكن إذا عذب في الآخرة فلا يكون عذابه مثل عذاب الكفار الذين يخلدون في النار، بل عذابه بقدر ذنوبه إن لم يغفرها الله تعالى. أما إذا غفرها ومحى أثرها فإنه يمحو أثرها عن العبد ولا يبقى له ولا يبقى عليه ذنب، وذلك لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك أي ما دون الشرك يغفره الله لمن يشاء من عباده، فقد يغفر له وقد لا يغفر له بل يعذبه. فهذا دليل أهل السنة أن الكبائر التي دون الشرك تحت المشيئة، فإن شاء الله غفرها وأدخل صاحبها الجنة على أول وهلة، وإن شاء أدخله النار بقدر ذنوبه حتى تمحص وتكفر، ثم بعد ذلك يخرجه بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين، يخرجه إذا محص وزال أثر الذنوب عنه وطهره الله، فهذا دليل أهل السنة، فلا إلى المعتزلة الذين يخلدون في النار من كان على الكبائر، ولا إلى المرجئة الذين يبيحون الكبائر ويجعلون صاحبها مؤمنا كامل الإيمان أو مستحقا لكامل الثواب. هذا هو أصل الخلاف في هذه المسألة الاعتقادية، وقد مر بنا كلام حولهم طويل، وبقي أيضا بعض الأبواب التي تتعلق بهم، والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ومن حجة المرجئة بالجارية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. والحجة عليهم في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سألها عن بعض شرائع الإيمان، كتب إلى يوسف بن عبد الله أن الحسن بن علي بن الحسين حدثهم أن أبا عبد الله قال في الحديث: اعتقها فإنها مؤمنة. قال مالك: لا يقول إنها مؤمنة. قال أبو عبد الله: يمكن أن يكون هذا قبل أن تنزل الفرائض. قال: وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم أنه قال لأبي عبد الله في الحديث الذي يروى الذي يروي: اعتقها فإنها مؤمنة. قال: ليس كل أحد يقول فيه إنها مؤمنة، يقولون اعتقها. قال: ومالك سمعه من هذا الشيخ هلال بن علي لا يقول فإنها مؤمنة. قال: وقد قال بعضهم فإنها مؤمنة، فهي حين تقر بذلك فحكم المؤمنة هذا معناه. قال: وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال سمعت أحمد بن حنبل يوما وذكر هذا الحديث عني حديث الجارية التي أتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هم يحتجون به يعني المرجئة، وهو حجة عليهم يعني المرجئة، يقولون الإيمان قول النبي صلى الله عليه وقول النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرض منها حتى قال: تؤمنين بكذا تؤمنين بكذا. قال: أخبرني الحسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحارث أنه سأل أبا عبد الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. فقال أبو عبد الله: ليس كل أحد يقول فيه اعتقها فإنها مؤمنة، يقولون اعتقها. وأما من قال فإنها مؤمنة حين تقر بذلك فحكمها حكم المؤمنة. ومما احتجت به المرجئة وفسرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا ليس مثلنا، وأرادت المرجئة بذلك أن من غش وعمل من هذه الأعمال شيئا فهو خارج من هذه الملة وليس كما يقولون. وقد فسره أحمد بن حنبل قال: أخبرنا حرب بن إسماعيل الكرماني قال: قيل لأحمد: ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا؟ فلم يجب فيه. قيل: فإن قوما قالوا: من غشنا فليس مثلنا، فأنكره وقال: هذا تفسير مسعر. وعبد الكريم أبي أمية كلام المرجئة قال أحمد وبلغ عبد الرحمن بن مهدي فأنكره وقال لو أن رجلا عمل بكل حسنة كان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا معاني قال سمعت أحمد يقول وذكر رجل عند عبد الرحمن بن مهدي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب أو دعا دعوى الجاهلية. فقال الرجل إنما هو ليس مثلنا. فقال عبد الرحمن بن مهدي منكرا لقول الرجل أرأيت لو عمل أعمال البر كلها كان يكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم قال قال أبو عبد الله بلغني أن عبد الرحمن بن مهدي قيل له أن بعض الناس فسر قوله من غشنا فليس منا. قال قيل لعبد الرحمن أنهم قالوا ليس منا. فقال عبد الرحمن سبحان الله العظيم فلو أن رجلا عمل بأعمال البر كلها كان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا التفسير بشيء. فحسن أبو عبد الله قول عبد الرحمن وصوبه. قال أخبرني أبو المثنى معاذ بن المثنى العنبري أن هارون بن عبد الله البزار حدثهم قال سئل أبو عبد الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا فسكت. فقيل له ليس منا ليس مثلنا فأنكره وقال هذا رواه مسعر عن عبد الكريم أبي أمية. ثم قال كان سفيان بن عيينة يهم فيه يقول عن مسعر عن حبيب عن الحسن يهم فيه يقول عن مسعر عن حبيب عن الحسن بن محمد. ثم قال أبو عبد الله لو أن رجلا صام وصلى كان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال هؤلاء المرجئة يعني أن هذا من قولهم ليس منا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خبب زوج ثمرين أو مملوكة فليس منا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم منا ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب أنه سمع أبا عبد الله يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا كما جاء الحديث. بلغني عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قيل له في هذا أنهم يقولون ليس منا ليس بمثلنا. فقال لو عملوا جميع أعمال البر ما كانوا مثل النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه مثل الجاهلية وعملهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. يحمل أحد السلاح على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يريد قتله ويحمل أحد على أحد إلا وهو يريد قتله. فهذا كله ليس من فعل الإسلام ومن حمل للسلاح. ومن غشنا ومن لم يرحم صغيرنا وهذه كلها إنما هي فعل الجاهلية ليس منا أي ليس معنا. هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا. وكتب إلي أحمد بن الحسين قال حدثنا بكر بن محمد عن أبي عبد الله وسأله عن حنيف من غشنا فليس منا ما وجهه. قال لا أدري إلا على ما